أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقسام التواتر. قلنا إن التواتر عبارة عن إخبار جماعة كثيرين عن خبر يمتنع تواطؤهم فيه على الكذب. من هنا نتساءل، هل للتواتر أقسام أو لا؟ الجواب، توجد ثلاثة أقسام للتواتر. القسم الأول وهو أقواها، التواتر اللفظي، وهو أن تتطابق جميع الأخبار على مدلول مطابقي واحد، كما لو أخبر 100 شخص بأن حاتم الطائي جاءه مسافرون ولم يكن عنده شيئا وكان عنده فرسا غاليا باهظ الثمن، فذبح الفرس وأطعم ضيوفه، فهذه الحادثة تدل على شدة كرم حاتم الطائي. أو كما لو أخبر الكثير من الرواة بحادثة الغدير بهذا النص، رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خوم 18 من ذي الحجة يد أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من واله وعاد من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله، وآذر الحق معه حيثما دعا. فلو نقل 50 راويا أو 100 أو 1000 هذا النص، هذا المدلول المطابقي، هذا يقال له تواتر لفظي. القسم الثاني التواتر المعنوي، وهو أن ينقل عدد كبير من المخبرين مدلولا تحليليا للخبر. والمراد بالمدلول التحليلي يعني غير المدلول المطابقي، يشمل المدلول الالتزامي والمدلول التضمني. إذن المراد بالمدلول التحليلي يعني ما يقابل المدلول المطابقي من مدلول التزامي أو مدلول تضمني. مثلا الراوي الأول يروي أن حاتم الطائي ذبح الفرس لضيوفه، ينقل الراوي الثاني أن حاتم الطائي كان يقول لعبده: اذهب وحم في البيداء، فإن جئتني بضيف فأنت حر لوجه الله. الآن إذا يجيه بضيف يقول له: أسجنك، مو حر لوجه الله بعد، البخيل هكذا. وهكذا ينقل ثالث أن حاتم الطائي كان دائما يوقد النار ولا يطفئ النار، حتى إذا جاء الغرباء ورأوا الدخان علموا أن هناك مكانا فلجأوا إليه وضيفهم. هذه القضايا المدلول المطابقي مختلف، ذبح الفرس يختلف عن إيقاد النار، يختلف عن ابتعاث العبد، لكن المدلول الالتزامي لها واحد، وهو كرم حاتم الطائي، فيقال هذا تواتر معنوي، يعني اتحدت جميع الأخبار في معنى واحد. هذا المعنى لا يشكل مدلولا مطابقيا، وإنما يشكل مدلولا تحليليا منتزع من ذلك المدلول المطابقي. إذن التواتر المعنوي أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك، هذا الجانب المشترك، هذا المعنى المشترك يمثل مدلولا تحليليا للخبر. وأما القسم الثالث والأخير وهو التواتر الإجمالي، لا يوجد اتحاد في اللفظ ولا يوجد اتحاد في المعنى. عجيب، إذا ما هو وجه الاشتراك؟ لا يوجد اتحاد في اللفظ كما في التواتر اللفظي، ولا يوجد اتحاد في المعنى والمدلول التحليلي كما في التواتر المعنوي. يوجد اتحاد في أين؟ لاحظ معي، نقول هكذا: بحار الأنوار كم مجلد؟ 110 مجلدات. من هذه 110 مجلدات لو وضعت يدك بشكل عشوائي على 100 رواية، يعني من كل مجلد أخذنا رواية، لأن الأجزاء العشر الأواخر في أين؟ في الإجازات، آخر كذا مجلد في الإجازات. جيد، يعني من عدد واحد، وطبعا من صفر يبدأ، من عدد واحد إلى عدد 100، من كل مجلد رواية واحدة أخذناها بشكل عشوائي، رواية في الطهارة، رواية في الديات، رواية في سيرة الأنبياء، رواية في كتاب العشرة. هذه 100 رواية ما تقطع لنا واحدة منها صحيحة؟ تقطع لو ما تقطع؟ ما تطمئن أن واحدة منها صحيحة؟ يعني كلهم كذب؟ هذه 100 الآن جمعتها بشكل عشوائي، تطمئن أن واحدة منها صحيحة أو لا؟ تطمئن. إذا اطمئن صار عندك اطمئنان إجمالي. يعني ماذا اطمئنان إجمالي؟ يعني تطمئن بصحة رواية غير معينة، هل هي الرواية الأولى أو 100 أو 50 لا تدري. هنا نقول لا يوجد بين المدلولات الخبرية للمئة خبر قدر مشترك، لا لفظ مشترك ولا معنى مشترك، واحدة في الطهارة، واحدة في الديات، واحدة في الصلاة، واحدة في التجارة. إذن بين المئة العشوائية لا يوجد لفظ مشترك كما في التواتر اللفظي، ولا يوجد معنى مشترك كما في التواتر المعنوي، ولكن هذه 100 تشترك في شيء، وهو أننا نعلم إجمالا أن رواية من 100 صحيحة، لكننا لا نعلم تفصيلا هل هي الرواية الأولى، هل هي الرواية الثانية، هل هي الرواية الثالثة. لكن نحن ماذا نطمئن؟ أن رواية من بين الروايات 100 التي جمعناها عشوائيا رواية صحيحة. وهكذا لو جمعنا 1000 رواية من البحار بشكل عشوائي، أولا نطمئن أن واحدة منها صحيحة أو لا؟ نعم نطمئن أن واحدة منها صحيحة. ليس كل البحار غير صحيح ومكذوب، لا، فيه الكثير من الروايات الصحيحة والمعتبرة. إذا جمعنا بطريقة عشوائية، يعني ليست على أساس، 100 رواية، فإننا نطمئن أن واحدة من هذه الروايات صحيحة. ما هي الثمرة العملية؟ الثمرة العملية تنجز العلم الإجمالي. يعني كيف تنجز العلم الإجمالي؟ يعني لو أنا عدنا 100 إناء أو 50 إناء وعلمت أن أحد الأواني نجس، هنا يجب الاجتناب عن تمام 100 تمام 50، لأن الشبهة محصورة. لماذا لم نقل كل البحار؟ قد يقال الشبهة غير محصور، ما شاء الله عدد كبير خارج عن محل الابتلاء، لكن 50 رواية 100 رواية مجموعة بشكل عشوائي شبهة محصورة، والعلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة. يعني ماذا؟ يعني يجب العمل بمقتضى الروايات 100. يعني إذا الأولى تقول لحم الأرنب حرام تجتنب لحم الأرنب، إذا الثانية تقول شرب كذا حرام يجب اجتناب، إذا الثالثة تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب يجب الاتيان بالدعاء عند رؤية الهلال، ثمرة كبيرة. إذن لاحظ معي جيدا، نقول التواتر الإجمالي لا يوجد بين مجموع الأخبار لفظ واحد، ولا يوجد بين مجموع الأخبار معنى واحد، ولكن يوجد بين مجموع الأخبار اطمئنان بصدور خبر. يعني نحن نطمئن أو نقطع بصدور خبر، لكن بنحو الإجمال فيصير تواتر إجمالي. هل هو الخبر الأول الذي صدر، أو الخبر الثاني، أو العاشر، أو 100، أو 50، أو 60، أو 70؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. واضح إن شاء الله. ما هي الثمرة؟ الثمرة منجزية العلم الإجمالي، ما دام هذا الخبر الصحيح الواحد غير مشخص من بين 100، في هذه الحالة يتنجز العلم الإجمالي، لأننا نقطع ونعلم بوجود صحيح من بينها، وبالتالي يجب العمل بمقتضى 100 رواية العشوائية التي جمعناها، يجب العمل. واضح إن شاء الله. إلى هنا صورنا الفكرة، الآن نستدل عليها ونناقش تحقيق المسألة. احتمال كذب الجميع ضئيل جدا، لأنك الخبر نسبة الصدق فيه نصف ونسبة الكذب فيه نصف، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يعني احتمال الصحة 1/2 واحتمال الكذب 1/2 نصف. جيد، نسبة احتمال كذب الخبر الأول والخبر الثاني تضرب نصف في نصف، يصير كام؟ ربع، لأنه عند ضرب الكسور تضرب البسط في البسط 1/1، البسط العدد اللي فوق، والمقام في المقام يعني العدد اللي تحت 2/2 4. إذن نصف في نصف يساوي ربع، ربع في نصف يساوي ثمن، 1/8 يعني 4/2، 1/8 ضرب نصف يصير 1/16، 1/16 في نصف 1/32، 1/32 في نصف 1/64، 1/64 في نصف 1/128، وهكذا وهكذا. وكلما زاد عدد الضرب، تضرب 100 يعني يصير 100 نصف، يعني نصف في نصف في نصف 100 مرة، كلما ضربت الكسور كلما تضاءلت قيمتها، بخلاف العدد الصحيح كل ما تضربه يرتفع قيمته، 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16 16 في 2 32 32 في 2 64 64 في 2 128 إذن قاعدة رياضية العدد الصحيح كلما ضربته كلما ازداد والعدد الكسري كلما ضربته كلما تضاءل ونقص واضح إن شاء الله إذن لاحظ تقريب الاستدلال كلما ضربت القيمة الاحتمالية لكذب الخبر أنت الآن تريد تثبت كذب 100 خبر كلهم كاذبين نسبة كذب 100 خبر عبارة عن ضرب نصف في نصف 100 مرة يصير معذ احسبها يصير واحد على كذا 1000 هذه النسبة غير معتد بها عند العقلاء وبالتالي لا يعول العقلاء على كذب هكذا نسبة فيرجحون الصدق واضح إن شاء الله سين سؤال إشكال يلا لاحظ ياي الإشكال أنت الآن ضربت نصف مال الكذب لماذا لا نضرب أيضا نصف مال الصدق مو قلنا كل خبر يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا نسبة الصدق كم؟ نصف نسبة الكذب كم؟ نصف أيضا إحنا الآن ضربنا نصف الكذب نفس الكلام نقول نضربه في نصف ماذا؟ الصدق نصف في نصف ربع نصف ربع في نصف ثمن ثمن في نصف واحد على 16 وهكذا بالتالي لا يعول العقلاء على نسبة الصدق يصير أو ما يصير؟ الجواب لا يصح نحن في الكذب ضربنا نصف في نصف في نصف لأننا ندعي كذب الجميع كذب 100 خبر فنضرب القيمة الاحتمالية لكل خبر ولكن في احتمال الصدق لا ندعي صدق 100 صدق 100 صحيح تضرب نصف في نصف في الصدق احنا ندعي صدق 1 من 100 واضح ولا نحن ندعي صدق 1 من 100 واضح ولا فلو ادعينا صدق 2 يصير 2 من 100 لو ندعي 3 3 من 100 احنا ما ندعي صدق جميع 100 نعم لو ندعي صدق مجموع 100 نضرب نصف في نصف في نصف في نصف واضح ان شاء الله هذا الاشكال حتى لا يصير ايهام واشتباه الخلاصة القيمة الاحتمالية لكذب مجموع 100 عبارة عن ضرب نصف في نصف في نصف 100 مرة إلى أن نصل إلى قيمة احتمالية للكذب لا يعول عليها العقلاء قريبة من الصفر إذن لا نلتزم بكذب مجموع 100 خبر بل نطمئن أو نقطع لاحظ دقة في العبارة نطمئن أو نقطع لأننا سنشير أننا لا نقطع نطمئن أو نقطع بصحة رواية من بين 100 إذن عندنا هنا مضاعف كمي والمراد بالمضاعف الكمي عدد الروايات فكلما ازدادت الروايات الآن 100 لو 200 أو 300 احتمال الكذب يقل لو عدنا 1000 رواية يصير تضرب نصف 1000 مرة لو 1,000,000 رواية احتمال كذب 1,000,000 كلها تضرب نصف في نصف 1,000,000 مرة فعندنا مضاعف كمي يعني عددي يعني كلما ازداد عدد الروايات كلما كان احتمال كذب المجموع قليلا. لكن التفت إلي جيدا، التفت إلي جيدا. إلى هنا أثبتنا أمرين. الأمر الأول كذب المئة العشوائية بأجمعها غير صحيح. ثاني نطمئن بصحة واحد من بين المئة، مو نطمئن بصحة جميع المئة، نطمئن بصحة واحد من المئة. لاحظ يا النقطة الثالثة، هذا الاطمئنان ان واحد من المئة صحيح هل يصل الى درجة العلم، درجة القاط؟ لان العلم الاجمالي قاطع اجمالي وليس اطمئنان اجمالي، قاطع. واضح ولا؟ العلم الاجمالي مبحث عقلي، العقل يقطع بذلك. فلكي يتنجز العلم الإجمالي لا بد من العلم بصحة رواية، لا بد من القطع بصحة رواية من بين الروايات المئة. هل هذا الإطمئنان يرقى إلى درجة القطع واليقين أو لا؟ الجواب لا يرقى. لماذا لا يرقى؟ يلا لاحظ يا المطلب هني دقيق ومهم وحلو. يا حلو، شوف الحلو يا حلو. الآن البحار كم مجلد؟ 110 مجلدات أو 100 مجلد. من بين 10 مجلدات أنت ما تقطع بكذب 100 رواية، تقطع لو ما تقطع، إن 100 رواية ضعيفة، تقطع إن 100 رواية ضعيفة. لكن هذه 100 رواية فوين؟ ما تدري، هل هي في المجلد الأول أو المجلد الثاني أو المجلد الثالث أو الرابع؟ واضح أو لا؟ إذن لاحظي ها، كما تطمئن بوجود 100 رواية عشوائية تم جمعها بالعشواء بينهم واحدة صحيحة، كذلك تطمئن بوجود 100 رواية ضعيفة. وبالتالي يحتمل 100 رواية العشوائية اللي انت بالعشواء جمعتها، يحتمل هي 100 رواية المكذوبة، هي 100 رواية الضعيفة. واضح او لا؟ اعيد واكرر، لاحظ يا لب الفكرة والاستدلال يحتاج الى دقة. عندنا بحار الأنوار 100 مجلد. أولا لو جمعنا 100 رواية بشكل عشوائي من المجلد الأول إلى 100، 100 رواية، هذه 100 رواية بشكل عشوائي نطمئن أن رواية منها صحيحة أو لا؟ نعم. ما يصير أن هي 100 كلها كذب. الأمر الثاني، هذه 100 مجلد ما موجود فيهم 100 رواية ضعيفة؟ نعم، أيضا تطمئن بوجود 100 رواية ضعيفة. يحتمل 100 رواية الضعيفة هي 100 رواية اللي أنت مسكتها بشكل عشوائي، ويحتمل لا 100 غيرها، 100 ثانية، ويحتمل 100 ثالثة، ويحتمل 100 رابعة، ويحتمل 100 خامسة. إذا قلت لا 100 رواية إلا تطمئن بأنها مكذوبة أو ضعيفة ما تشمل 100 رواية إلا أنت مسكتها بشكل عشوائي، تنطبق على 100 الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول أنت في هذه الحالة تمنع العلم الإجمالي من الانطباق على أحد مصادقه، لأن 100 الأولى مصداق للمئة خبر، والمئة الثانية مصداق للمئة خبر، والمئة الثالثة والرابعة والعاشرة مصداق للمئة خبر. الخلاصة النتيجة النهائية، لو وضعنا يدنا على 100 رواية فإننا لا ندعي كذب جميع 100، لأن كذب جميع 100 المجموعة بشكل عشوائي نسبته ضئيلة جدا، تضرب نصف في نصف 100 مرة. وفي نفس الوقت نطمئن بوجود رواية صحيحة بين المئة، وفي نفس الوقت الاطمئنان بصحة رواية لا يصل إلى درجة العلم. لماذا لا يصل إلى درجة العلم؟ لأننا نعلم إجمالا بوجود مئة رواية مكذوبة، مئة رواية ضعيفة. يحتمل المئة التي نعلمها إجمالا تنطبق على المئة التي جمعناها بشكل عشوائي، ويحتمل ما تنطبق. إذا قلت نحن نعلم بوجود رواية صحيحة، صار هذا العلم، العلم بوجود رواية صحيحة بين المئة، ينافي العلم الإجمالي بوجود مئة رواية مكذوبة. وبالتالي لا يمكن أن ندعي وأن نلتزم أن الرواية الواحدة من بين المئة نعلم أنها صحيحة، نقول نطمئن أنها صحيحة. والاطمئنان درجة أقل من القطع، القطع 100%، الاطمئنان متاخم لل 90 95 99، هذا اطمئنان. جيد جيد، يلا لاحظ يا النتائج اللي وصلنا إليها نقطة نقطة. أولا، لو وضعنا يدنا على 100 رواية بشكل عشوائي، أولا نطمئن بعدم كذبها جميعا، واحد. اثنين، نطمئن بوجود رواية صحيحة منها، أي اثنين. ثلاثة، الرواية التي نطمئن بصحتها من بين المئة، هذا الاطمئنان لا يصل إلى درجة العلم، لأنه يتنافى مع العلم الإجمالي بوجود 100 رواية مكذوبة. واضح ولا؟ جيد. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، عندنا اطمئنان إجمالي بصحة رواية، ولا يوجد عندنا علم إجمالي بصحة رواية. لو عندنا علم إجمالي وقطع إجمالي بصحة رواية لتنجز العلم الإجمالي ووجب العمل بالروايات المئة، كما أنه يجب اجتناب 100 إناء عندما تعلم بوجود نجس بينها. عندنا اطمئنان، هذا الاطمئنان هل يجب العمل به أو لا؟ العلم الإجمالي مبحث عقلي، هنا الاطمئنان الإجمالي هذا بحث عقلائي، لنرى سيرة العقلاء، هل العقلاء يرون الاطمئنان الإجمالي حجة أو لا؟ الجواب، العقلاء يعولون على الاطمئنان التفصيلي لا على الاطمئنان الإجمالي. العقلاء يرون الاطمئنان بشكل مفصل حجة، أما الاطمئنان بشيئين بشكل مجمل ومبهم فليس بحجة. إذن لا توجد سيرة عقلائية على حجية الاطمئنان الإجمالي. نعم، السيرة العقلائية قائمة على حجية الاطمئنان التفصيلي دون الاطمئنان الإجمالي، فلا يوجد إمضاء، لأن سيرة ما موجودة. ثبت العرش ثم النقش، سيرة ما موجودة، فكيف تدعي الإمضاء؟ النتيجة النهائية لا حجية للتواتر الإجمالي، لأن ما وصل إلى درجة العلم، إلى درجة العلم ما وصل إلى درجة الإطمئنان، والإطمئنان لم تجري سيرة العقلاء على حجيته. ولاحظنا في التواتر الإجمالي يوجد مضاعف كمي فقط، ولا يوجد مضاعف كيفي. كمي يعني كم الروايات، بخلاف التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يوجد مضاعف كمي كيفي أيضا. ما هو المضاعف الكمي؟ ما هو المضاعف الكيفي في التواتر اللفظي؟ الاتحاد في اللفظ، هي كيفية. ما هو المضاعف الكيفي في التواتر المعنوي؟ الاتحاد في المعنى، الاتحاد في المدلول التحليلي من مدلول الالتزامي أو مدلول تضمني. إذن من هنا نفهم أي أقسام التواتر الثلاثة أقوى؟ الجواب التواتر اللفظي، لأنه بالإضافة إلى التواتر الإجماعي المضاعف الكمي عدد الروايات يوجد مضاعف كيفي قوي، خيلي قوي، وهو الاتحاد في اللفظ. في التواتر المعنوي بالإضافة إلى المضاعف الكمي عدد الروايات يوجد مضاعف كيفي وهو الاتحاد في المعنى، الاتحاد في المدلول التحليلي، المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني. جيد، أيهما أقوى، التواتر اللفظي أو التواتر الإجمالي أو التواتر المعنوي؟ الجواب التواتر اللفظي، لأن الاتحاد في اللفظ أقوى من الاتحاد في المعنى. واضح إن شاء الله. وأيهما أقوى، التواتر اللفظي أو المعنوي أو الإجمالي؟ أضعف شيء الإجمالي، لأن أصلا مضعف كيفي ما موجود، لا لفظ ولا معنى، مضعف كيفي ما موجود، لا يوجد إلا مضعف كمي. واضح ولا؟ بعد هو الشيخ السيد الشهيد عكس، أول شيء بدأ بالتواتر الإجمالي وتصويره أصعب، بعدين بالتواتر المعنوي، بعدين بالتواتر اللفظي. نقرأ هذا المقدار، أقسام التواتر. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يخبر الجميع عنه، يعني جانب مشترك لا في اللفظ كما في التواتر اللفظي ولا في المعنى كما في التواتر المعنوي، خلص من الاثنين، لا لفظ ولا معنى. إذن يعني ماذا تواتر إجمالي؟ يعني ماذا تواتر إجمالي؟ يعني نطمئن إجمالا بصدور خبر من بين المئة. طبعا هذا مثال المئة، مو دائما المئة صيروا مثل بعض الأخبارية. فدعا بكفن الإمام الصادق لما توفى ولد إسماعيل وكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، قال بعد إذا مات الميت ما تكتب عبد الله يشهد أن لا، اكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، ما يصير هكذا بقى. كما إذا جمعنا، طبعا بعض الأخبارية المتشددين جدا التيار، وإلا حتى كثير من علمائنا الأخباريين واضح عندهم أنه يتغير الاسم. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية، يعني ماذا عشوائية؟ يعني كيفما اتفق، يعني من دون المراد بأمر عشوائي، يعني من دون ملاحظة أمر مشترك لا في اللفظ ولا في المعنى. 100 رواية من مختلف الأبواب من كل جلد من البحار، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، المدلول يعني المعنى، المعنى ما يثبت بالتواتر فضلا عن اللفظ، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها واحد من المئة على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. ما هي آثار العلم الإجمالي؟ وجوب الاحتياط بامتثال الجميع، هاي آثار العلم الإجمالي، وجوب الامتثال جميع الأخبار المئة. قال على سبيل العلم الإجمالي، يعني لو ثبت العلم الإجمالي على أنه لن يثبت، سيثبت اطمئنان إجمالي وليس علم إجمالي. والتحقيق في ذلك أن قيمة الاحتمال، أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف، مضاعف كيفي، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، نصف في نصف في نصف 100 مرة، هذا كذب الجميع. أما في جانب الصدق لا تريد أن تثبت صدق جميع المئة، تريد أن تثبت صدق واحدة. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، بخلاف ما إذا كانت عوامل الضرب أعدادا صحيحة فإنه ترتفع فإنه ارتفعت تلك العوامل. واضح إن شاء الله، عبارة واضحة. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا، يعني بخلاف ما إذا كانت عوامل الضرب أعدادا صحيحة، تباءلت نتيجة الضرب تبعا، يعني ضعفت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل. تلك العوامل يعني الروايات، العوامل كل رواية نقول لها عامل، كل ما زادت العوامل الروايات ضعفت قيمة احتمال الكذب، وهذا ما نسميه بالمضعف الكمي، لأن كثرة الأخبار تولد اطمئنانا بصحة واحدة، يعني يضعف احتمال كذب الجميع بسبب الكم، هذا مضاعف كمي، يضعف احتمال كذب الجميع بسبب الكم، يعني كم الروايات، فهذا مضاعف كمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل، يعني في مقابل كذب الجميع اطمئنان، لم يقول قاطع وعلم، اطمئنان، خلي تحتها مليون خاط، بصدق واحد على الأقل، خبر واحد على الأقل، ممكن اثنين ثلاثة أيضا، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين وعين، فما عدنا علم إجمالي بسبب ماذا؟ لماذا لا يتحول؟ قال بسبب الضآلة، لا يتحول إلى يقين بسبب الضآلة، لماذا؟ قال ووجه الاستحالة تحول الاطمئنان إلى يقين أننا نعلم إجمالا، يعني هذا الإطمئنان يصطدم بالعلم الإجمالي بكذب 100، أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها يعني بشكل عشوائي تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، يعني العلم بوجود 100 خبر كاذب من بين الأخبار. وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها، معلوم الإجمالي بكذب 100 خبر عليها، على 100 التي اخترناها بشكل عشوائي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه، يعني انطباق العلم الإجمالي على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر، يعني تجمع بشكل عشوائي آخر، يعني 100 تجمعها بشكل عشوائي هي الجمع الأول، و100 تجمعها بشكل عشوائي هي الثاني، 100 الثالثة الرابعة إلى آخره، تعلم إجمالا بكذب 100 ينطبق على الأول والثاني والثالث والرابع. إذا منعت واحد من 100 قلت العلم الإجمالي ما ينطبق عليه، بعد ما صار علم إجمالي، لازم العلم الإجمالي ينطبق على أطرافه. فلو كان المضعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال، يعني احتمال الكذب، لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، يعني نفرضها بشكل عشوائي، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو خلف، وهو خلف يعني افتراض وجود علم الإجمالي، هذا يعني زوال العلم الإجمالي، يعني ماذا؟ يعني بكذب 100 رواية. إذا قلت العلم الإجمالي لا ينطبق على هذه 100 التي جمعناها بشكل عشوائي، فمعنات علم إجمالي ما موجود، هذا خلف افتراض وجود علم إجمالي بكذب 100 رواية من بين الأخبار. المطلب واضح أو لا؟ التطبيق واضح أو لا؟ وهكذا نعرف الآن، تبين أن علم إجمالي ماكو، يعني وجوب احتياط ماكو، يعني العمل بالمية ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو. زي خلنا نجي للأكو، شنو الأكو؟ إيرانيين هم في أغاية أكو، مو أغاية أكو، الأكو وهو الإطمئنان، هذا الأكو الإطمئنان الإجمالي، حجة أو جحة لو لا؟ الجواب ليس بحجة، لأن العقلاء جرت سيرتهم على حجية الإطمئنان التفصيلي دون الإطمئنان الإجمالي. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، يعني ولا تصل ولا ترتفع إلى درجة العلم والقطع، وحجية هذا الإطمئنان على النقطة الصغرى أن هذا اطمئنان. الآن يتكلم الكبرى، هل هو حجة؟ يقول لا، وحجية هذا الإطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالإطمئنان. وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع أطراف احتمالات أطرافه، يعني أطراف العلم الإجمالي كل فرد فرد، أو لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة، سيرة العقلاء، لمثل هذه الإطمئنانات الإجمالية. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء إنما جرت على حجية الإطمئنان التفصيلي دون الإطمئنان الإجمالي. الحالة الثانية والثالثة احنا أخذناهم بسيطين، بعد ما يحتاج نطول. ما هو وجه الحجية في التواتر المعنوي؟ نقول هؤلاء المخبرين: واحد أخبر عن ذبح الفرس، واحد أخبر عن إيقاد حاتم للنار، واحد أخبر عن أنه كان يرسل العبد ويعتق العبد. هنا نقول يدور الأمر بين أن يكون للمخبرين مصالح متماثلة أو مصالح متقاربة. إما كل واحد، هاي المخبرين 100 ومن بلدان مختلفة، لكن كل واحد اختلق قصة لأن مصلحته تماثل مصلحة الثاني، يعني كلهم يريدون يمدحون حاتم الطائي حتى يحصلون فلوس من ولده. عدي بن حاتم الطائي هذا هو ماذا؟ أحد أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن سلام الله عليه. نقول هنا كلما كثرت هذه القصص، واضح ولا؟ كلما بعد احتمال أن يكون للمخبرين مصالح ماذا؟ متماثلة. يعني كل واحد مصلحته هذه يمدحها بالكرم حتى يحصل فلوس. وتارة نقول لا، لا توجد مصالح متقاربة ومتماثلة، وإنما مصالح متقاربة، يعني عند غرض قريب من غرض المخبر الثاني. واحد يريد يحصل فلوس، الثاني لا ما يريد يحصل فلوس، يريد يكسب ود الولد، يريد يكسب ود عدي بن حاتم الطائي. الثالث لا ما يريد يكسب الود، وإنما يريد ماذا؟ أن يكسب قبيلة ماذا؟ قبيلة الطائي. كلما كثرت، لاحظ يا الآن نتكلم عن احتمال اختلاق الأخبار المتعددة اللي إليها مدلول التزام واحد. نقول اختلاق 100 أو 1000 لأخبار إليها مدلول التزام واحد، مدلول تحليل واحد، معناته أن المخبرين 1000 إليهم مصلحة واحدة متماثلة، أو لا لهم مصالح متقاربة. الجواب: كلما كثرت مفردات الجام، كلما كثرت الروايات، بعد أن يكون للمخبرين مصلحة واحدة، يعني مصالح متماثلة، أو لا مصالح متقاربة. واضح ولا؟ النتيجة نطمئن بوجود اللازم وهو كرم حاتم الطائي. واضح؟ نقرأ المقدام. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا. ما المراد بالمدلول التحليلي؟ ما يقابل المدلول المطابقي. ما يقابل المطابقي إما مدلول تضمني أو مدلول التزامي. مدلولا تحليليا لكل خبر إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق وغرار المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله. لو كان تطابق في المدلول المطابقي صار تواتر لفظي، كالإخبارات عن قضايا متغايرة: ذبح الفرس وإيقاد النار وعتق العبد لحاتم الطائي، ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم الطائي مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي. ما هو المضاعف الكمي؟ الكثرة العددية للمخبرين الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر وهو المضاعف الكيفي. ما هو المضاعف الكيفي؟ الاتحاد في معنى واحد، في مدلول التزام واحد، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. هذه المصلحة الشخصية، المصالح الشخصية لهم إما متماثلة واحدة وإما متقاربة، وكلا الاحتمالين بعيدون. قال وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك يعني إثبات كرم حاتم فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما 1001 كلهم يريدون يثبتون كرم حاتم هذا الشق الأول إن كانت المصالح متماثلة وهذا بعيد الشق الثاني إن كانت المصالح متقاربة وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبرين بكامل المدلول المطابقي يعني للقضية التي يختلقها وينقلها مو المدلول المطابقي يعني ما عدنا قدر متيقن يعني للمدلول المطابقي لما نقله نقل هو ذبح الفرس لأنه يريد يهدي فرس نقل عتق العبد حتى ابنه يعطيه عبد واضح ولا نقل فعند مصلحة في مدلوله المطابق الذي جاء به هو هذا الناقل والمتكلم فهذا يعني أنها متقاربة يعني عندهم مصالح متقاربة بعد وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات يعني لازم احتمال كذب الجميع مصالح يعني مصالح الجميع إما تماثلت أو تقاربت وهذا بعيد وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي الذي يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة تواتر المعنوي أكبر منها في الحالة السابقة التواتر الإجمالي والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بخلاف التواتر الإجمالي ما يتحول إلى يقين هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها مثل ما عملنا هناك نجمع 100 خبر نقول نعلم بكذبها لماذا؟ قال لأن المضعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 اشترك ولو في جانب من مدلولات الخبرية يعني في التواتر الإجمالي لا يوجد مضعف كيفي في التواتر المعنوي يوجد مضاعف كيفي يحصر المئة في مئة إليها خصوصية تتفق في المدالل الالتزامية أو التضمنية الحالة الثالثة تواتر اللفظي أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل كلها قالت حاتم كريم كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم ذبح الفرس وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي كثرة عدد المخبرين والمضاعف الكيفي معا المعنى واحد والقصة واحدة هنا الكيفية أعلى كلهم متفقين على قصة واحدة ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة في حالة التواتر المعنوي لماذا أشد؟ لأنه ينقل واقعة شخصية ينقل حادثة مشخصة ذبح الفرس وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق في قضية شخصية كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين إلا إذا هالألف كلهم حلمة وحلمة واحدة ناموا ورأوا رؤية واحدة ونقلوها وهذا أيضا بعيد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص يعني شخصية معينة محددة فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك كما في التواتر المعنوي وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة أكبر كلما زادت الخصوصيات والتفاصيل كثر الاطمئنان ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. ولذلك يقولون الأصل هو النقل بماذا؟ باللفظ لا بالمعنى. النقل بالمعنى يحتاج إلى قرينة. وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، والمعنوي من الإجمالي، يعني المعنوي أقوى من الإجمالي كما هو واضح. الثاني الإجماع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.